اجتماع وزاري في السراي لبحث خطة الكهرباء بعد لقاء بين ميقاتي وباسيل وآخر بين ميقاتي وجنبلاط. البطريرك الراعي يدعو الغرب من باريس إلى عدم التسرع في قرارات تغيير الأنظمة والتنبه إلى البديل. تأجيل جلسة مبارك ونجليه بعد مشادة كلامية بين الدفاع والادعاء داخل الجلسة واشتباكات خارجها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في دردشة مع الإعلاميين السعي للوصول إلى خطة الكهرباء بأفضل الشروط التقنية وبالتمويل اللازم. وكان الرئيس ميقاتي التقى على مائدة الغداء رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بحضور الوزراء أولى نحاس، غازي العريضي، علاء الدين ترو، ووائل أبو فعور. كذلك التقى ميقاتي وزير الطاقة جبران باسيل الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه لن يحضر اللقاء الوزاري الذي سيعقد عند الخامسة والنصف من عصر اليوم لبحث خطة الكهرباء تمهيدا لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء. واكتفى المكتب الإعلامي لوزير الطاقة بالإعلان أن الوزير باسيل سيعقد مؤتمرا صحفيا عند السادسة من مساء اليوم في مكتبه في الوزارة. معنا من السراي الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، كيف تلخصين أجواء ما قبل الجلسة الوزارية؟
نعم غدا، في الشكل كما ذكرتم هناك لقاءات ومشاورات عدة، أولها اليوم كانت مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، تلاها اجتماع غداء مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط وكتلته الوزارية. إذا من حيث شكل أو الأجواء التي تسبق جلسة اللجنة الوزارية عند الساعة الخامسة والنصف هناك حركة مكثفة من المشاورات، ولا سيما أن النائب وليد جنبلاط غادر السراي الحكومي ووزيرين وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو فيما يستمر لقاء الوزير غازي العريضي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى هذه الساعة. أما في محصلة كل ما يجري، الوزير جبران باسيل كان واضحا لدى خروجه من هنا، هو قدم خطته وقال بأنه لن يشارك في الاجتماع الوزاري عند الساعة الخامسة والنصف. مصادر مطلعة ومتابعة لملف المشاورات بين مختلف الأفرقاء قالت للمنار بأن الوزير باسيل وخلال اجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي تم البحث في مختلف النقاط أبرزها موضوع التمويل وأيضا أمور تفصيلية أخرى تتعلق بتلزيم المشروع، تتعلق بتعديل القانون 462. أما سبب عدم حضور الوزير جبران باسيل فهو لا يحمل صبغة خلافية، أي أن الوزير جبران باسيل لن يشارك لسبب وحيد، هو أنه قدم وجهة نظره، معروف ما هو المشروع الذي يريده، هو يتمسك بالحصول على المبلغ كامل أي مليار و200 مليون ليرة لبنانية، وبالتالي هو لن يقدم جديد إذا ما شارك في هذه الجلسة. أما المجتمعون الآخرون فهم سيسعون للوصول إلى حل يقرب وجهات النظر جميعها، وبالتالي عدم حضور الوزير جبران باسيل لا ينطلق من منطلق خلافي. أما فيما يتعلق بمؤتمره الصحفي فهو مؤتمر صحفي بحسب المصادر، مؤتمر صحفي توضيح للرأي العام عما يجري، وهو لن يكون كما يعني يشاع أنه يحمل صبغة تفجيرية أو أنه سيحاول التأثير على اجتماع اللجنة الوزارية، ولا سيما أنه تشكيل هذه اللجنة جاء بموافقة الجميع على طاولة الحكومة، وبالتالي هذا لا يعني وجود خلاف. أما الجو العام فأن الأجواء الإيجابية هي سيدة الموقف حتى اللحظة، بمعنى بأن الجميع يقر بالحسنات الموجودة في هذه الخطة، وأيضا الجميع سيسعى إلى الحصول على وجهة نظر واحدة ومتماسكة إلى حد ما. إذا لم تنفذ خطة الوزير جبران باسيل بحذافيرها هي ستسعى إلى تقديم الحلول النهائية كما تحدث الرئيس نجيب ميقاتي، ولكن بما يتماشى مع هذه الخطة وبالتمويل اللازم لها. طبعا نحن بانتظار أن تنعقد هذه الجلسة لنعرف ما سيصدر عنها، ولا سيما أننا على مسافة 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء المنتظرة في 7 أيلول.
نعم، شكرا لك منى طحيني. وكان النائب وليد جنبلاط قد وصف اللقاء الذي جرى أمس في منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالممتاز، مشيرا إلى أنه اندرج في سياق التوضيح النهائي للتسوية التقنية والإدارية المتعلقة بموضوع الكهرباء الذي لم يكن له في الأساس بعد سياسي، وأضاف جنبلاط أنه أكد مجددا بحضور ممثلي حزب الله وحركة أمل أن لا خلفية سياسية لموقفه وأنه متفائل بالمسار الذي يسلكه ملف الكهرباء. وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريض أمل يتم إقرار خطة الكهرباء بأسرع وقت ممكن، وخلال مؤتمر صحفي انتقد العريض عرقلة الرئيسين السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة مشاريع وزارة الأشغال.
محملا رؤساء الحكومات السابقين مسؤولية التأخير في تمويل مشاريع وزارته، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أنه تم الاتفاق على السقف المالي المخصص للبدء بتنفيذ المشاريع المتفق عليها في مختلف المناطق اللبنانية. موقف العريض هذا جاء بعد اجتماعه مع متعهدي المشاريع في الوزارة.
وزارة الأشغال شكلت مرجعية موثوقة حاضنة لطلبات كل القرى، الطلبات كثيرة والحاجة إلى مشاريع كثيرة، لكن العام هذا عندنا 195 مليار تأهيل فرقات وعندنا 245 مشاريع كبرى يعني في كل المناطق. لو مارس دولة الرئيس سعد الحريري تصريف الأعمال بالفترة السابقة كنا أنجزنا كل العمل ولم نكن بحاجة إلى كل هذا النقاش، وكنا أنجزنا أكثر أيضا كما حصل بالفترة الفاصلة بين ولاية الرئيس السنيورة وبدء مسيرة الرئيس الحريري بالحكومة.
وفي موضوع خطة الكهرباء قال العريض إن التعاطي معها يتم بإيجابية، معتبرا أن النقاش يدور حول آليات تنفيذها وليس حول الخطة المتفق عليها من قبل الجميع.
نريد تنفيذ الخطة بالكامل وضمان تنفيذ الخطة وعدم تعثر الخطة في أي مرحلة من المراحل لأي سبب من الأسباب، سياسية أو مالية أو إدارية أو تقنية، ولذلك كل الملاحظات التي طرحت كانت تحت هذا السقف.
واستقبل العريض مسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي وبحث معه شؤونا إنمائية في منطقة بعلبك الهرمل.
عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان مع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل الأوضاع الراهنة والاتصالات الجارية بشأن جلسة مجلس الوزراء المقبلة وسير عمل اللجان الوزارية التي يرأسها. الرئيس سليمان اطلع أيضا من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل على الوضع الأمني في البلاد وخطوات تنظيم قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى المراحل التي قطعتها الوزارة في إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات. كما تناول رئيس الجمهورية مع وزير الاقتصاد والتجارة شربل نحاس التطورات الراهنة والوضع الاقتصادي وعمل وزارته في هذه المرحلة. رفض لبنان الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمم المتحدة حول الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إن الإحداثيات الإسرائيلية تعتدي على حقوق لبنان السياسية الاقتصادية وتقتطع منها مساحة تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. وأتمنى الوزير منصور في رسالته على الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع. التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وفدا من المحكمة الدولية. قالت بعض وسائل الإعلام إنه للبحث في موضوع تمويل المحكمة وليتم التقاط صور للقاء كما لم تتوافر معلومات عن نتائج اللقاء وبرنامج الوفد المذكور واللقاءات الأخرى التي سيجريها في بيروت. زار قائد الجيش العماد جان قهوجي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وبحث معه التطورات الراهنة. وقال قهوجي خلال اللقاء إن المحافظة على استقرار لبنان وسلامته أمانة في يد الجيش ولا مجال للعبث بأمن اللبنانيين. من جهته اعتبر المفتي قباني أن الجيش وقيادته هما محل تقدير جميع اللبنانيين وهو ضمان أمن لبنان واستقراره، كما دعا إلى الوقوف إلى جانب الجيش لقطع دابر الفتنة. قهوجي عرض أيضا مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الأوضاع في لبنان والمنطقة، وقد نوه العماد قهوجي بالمواقف الوطنية الحكيمة للشيخ قبلان التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية ومسيرة الأمن والاستقرار في لبنان. من جهته اعتبر الشيخ قبلان أن قيامة لبنان تتحقق بقوة جيشه، مؤكدا عدم التخلي عن دعم الجيش الوطني. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على ما نشرته جريدة المستقبل عن ويكيليكس أن ما نسب من أقوال الرئيس بري ليس سوى دس للسم بالعسل، وأشار البيان إلى أن المكتب طلب رسميا من الخارجية الأمريكية عبر سفارتها في بيروت أن تزوده بأصل البرقيات التي تنشرها ويكيليكس كي يعلم من الكاذب، أهي ويكيليكس أم السفير فيلتمان، وعندما لم يستجب للطلب تم التأكد أن التواطؤ عام. إذن تم التأكد أن التواطؤ عام، ولذلك رفض بري استقبال فيلتمان عندما زار لبنان مؤخرا. كما ذكر البيان بأن حركة أمل في حرب تموز 2006 كانت وستبقى شريكا كاملا وأساسيا للمقاومة ولحزب الله تحديدا. وختم البيان: نشكر جريدة المستقبل ومن وراءها من زعماء الماضي التي تحرص على نشر الحقائق ولو كانت مزورة تيمنا وتمسكا بشهود الزور دائما. وكانت صحيفة المستقبل قد نشرت في عددها اليوم نقلا عن ويكيليكس أن الرئيس بري وصف خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في 15 آب 2006 بالغبي وغير المعقول. كما نقلت الصحيفة أن الرئيس بري شجع على ضرب حزب الله. عقد مجلس الأمن المركزي اللبناني اجتماعه الدوري برئاسة وزير الداخلية مروان شربل لمتابعة الأوضاع الأمنية المستجدة وبحث الإجراءات والتدابير المتخذة في سبيل الحفاظ على الأمن في البلاد. وحضر الاجتماع كل من المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وممثل عن قائد الجيش، إضافة إلى مدير المخابرات ومدير عام أمن الدولة ومدعي عام التمييز ومحافظ بيروت. ينتظر اللبنانيون قانون السير الجديد للتخفيف من معاناتهم جراء التجاوزات التي تحتاج إلى ضبط بأسرع وقت، وعليه ماذا سيحمل هذا القانون وهل يعتبر كافيا؟
مشروع قانون السير الجديد انتفاضة تحتاج إلى من ينجزها، ومن شأن ذلك المشروع أن ينظم القيادة والسلامة المرورية في لبنان وأن يرفع مستواها إلى مصاف الدول المتقدمة. مشروع جله فوائد لكنه لا يخلو من بعض الشوائب.
النمو المتسارع لقطاع النقل والتزايد الكبير لعدد السيارات في لبنان وقدم القواعد القانونية التي تعرض حياة المواطنين للخطر اليومي على الطرقات، كلها أسباب أوجبت قانونا جديدا للسير.
بنحب نقوله يعني هدفنا الأول والأخير هو حماية الناس على الطرقات من حوادث السير المأساوية، هذا الهدف الأول والأخير توضعنا هذا القانون.
أبرز ما يميز القانون الجديد هو التشدد في تطبيق العقوبات التي تتراوح ما بين الغرامة المالية التصاعدية وحظر استخدام السائق للهاتف الخلوي أثناء القيادة وصولا إلى عقوبة السجن.
بالإضافة لتصاعدية العقوبة والتشدد بالعقوبة، أيضا في نظام النقاط، يعني حد الأقصى هي 6 نقاط، إذا وصلت ل 12 نقطة يسحب من السائق لمدة 6 أشهر. هيدا حاليا إذا ضبط سائق الدراجة النارية ضبط المخالف 50,000 ليرة. غير رادع بالاقتراح القانون الجديد العقوبة هي الفئة الخامسة اللي هي أكثر عقوبة متشددة، اللي هي العقوبة من غرامة من 3 ملايين ل5 ملايين وسجن من شهر لـ2 سنين بالإضافة لسحب 6 نقاط.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن قانون السير الجديد لم يلقى ارتياحا من قبل أصحاب مراكز تعليم القيادة لما يسببه من حرمانهم للقمة عيشهم في ظل قانون يستبدل مكاتبهم بمدارس متخصصة.
الآن مشروع قانون السير الجديد ما تطرق لعملية تشغيل السيارات للي تعتبر الأعلى بالعالم، ما تطرق لمشروع شركات المعاينة لتولد هذا القطاع، ما تطرق لمواضيع عديدة منها قصة النقاط على رخص السوق ليجب أن تكون محاكم السير لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع من أجل إصدار سجل مروري خاص للسائق أثناء القيادة، وبالتالي من أجل وضع المخالفات له أثناء القيادة، ويجب تصنيف المخالفات.
وسيبصر هذا القانون النور بعد أن نجحت اللجان النيابية المشتركة في إقراره باستثناء مواد تتعلق بفصل حوادث السير.
تبدأ اليوم في سوريا التحضيرات لجلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، والتي تستمر لغاية 20 من الشهر الحالي. وذكرت وكالة سانا أن الحوار سيركز على 3 محاور رئيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوكالة أن الحوار سيتابع خطوات برنامج الإصلاح الشامل بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد. البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب الأسرة الدولية وفرنسا بألا تتسرع في القرارات التي تريد فيها تغيير الأنظمة. الراعي الذي التقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ظهر اليوم دعا في مقابلة تلفزيونية الأسرة الدولية إلى التفكير ماذا بعد الأنظمة القائمة، متسائلا إذا ما كنا ذاهبين إلى أنظمة متشددة وعنفية أكثر، أم إلى حرب أهلية سنية علوية، أم إلى تفتيت العالم العربي. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه سيزور دمشق هذا الأسبوع. وقال العربي في مؤتمر صحفي أنه تم إبلاغه بأن الحكومة السورية ترحب بزيارته، وأنه بصدد تحديد موعد لهذه الزيارة التي قد تكون غالبا هذا الأسبوع. وكان وزراء الخارجية العرب طلبوا في ختام اجتماع طارئ في 28 من آب أغسطس الماضي في القاهرة من الأمين العام القيام بمهمة عاجلة إلى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة إلى القيادة السورية. رفعت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي. واستمع القاضي إلى إفادات 4 من شهود الإثبات، فيما شهد محيط المحكمة اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اتهموا الحكومة بالمماطلة في محاكمة مبارك ورموز النظام السابق.
هذه ليست مشاهد أرشيفية من يوميات الثورة المصرية، إنها صور لمواجهات بين قوات مكافحة الشغب المصرية وأهالي الشهداء المطالبين بالقصاص من الرئيس المخلوع حسني مبارك. قوات الشرطة ومكافحة الشغب تجمعت منذ ساعات الصباح الأولى أمام مبنى أكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمة مبارك، معيدة إلى الأذهان صور الخيول والاعتقالات أيام الثورة.
كلمة آسف مش كفاية،
كلمة آسف مش كفاية.
وخارج المحكمة أيضا تجمع عدد من أنصار الرئيس المخلوع بالتزامن مع وصول عدد من محاميه، فيما تظاهر على الضفة الأخرى أهالي شهداء الثورة مستنكرين ما اعتبروه مماطلة في جلسات المحاكمة ومعترضين على سرية الجلسات.
كانت الحصل ده كله مسكنات، وبعد كده بدأوا في الجد دوت، مفيش علنية للجلسات، مفيش أهالي شهداء يخشوا، أمال مين هيخش؟ مين اللي هيشوف العدالة جوه؟
دي إهانة للشعب المصري، إهانة للشهداء. مطلوبش اكتر من كده. هذه مفيش كده، بيدل الكويتين المحامين الكويتين بيدل ان مفيش قضاء عادل في مصر.
وعلى سرير النقال وصل مبارك الى مقر المحكمة حيث استقبله اهالي الشهداء بهتافات التنديد والمطالبة بمحاكمته ومعاونيه كمجرمين.
حفاظا على الصالح العام.
وتعد هذه الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهم قتل المتظاهرين والفساد المالي. وفيما كان من المفترض أن يستمع القاضي في هذه الجلسة إلى إفادة 4 من الشهود بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي، حصلت مشادات بين فريقي الادعاء والدفاع ما تسبب في رفع الجلسة.
وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ اعتبارا من 5/9.
جلسة لم تكن علنية ولن تكون بعد قرار القاضي بوقف البث المباشر للجلسات، وهو ما أثار ارتياب أهالي الشهداء مما يرونه مماطلة وعدم جدية في محاكمة رموز النظام السابق.
وتتحول السفارة الإسرائيلية في القاهرة إلى قلعة حصينة بعد مباشرة بناء سور إسمنتي ضخم من حولها لحمايتها من حركات الاحتجاج الشعبي التي باتت تشكل خطرا عليها بعد سقوط نظام حسني مبارك.
جدار عازل جديد لحماية الإسرائيليين، لكن هذه المرة ليس حول الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، إنما حول السفارة الإسرائيلية في قلب العاصمة المصرية القاهرة. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن بناء الجدار الإسمنتي الذي يبلغ طوله 100 متر وارتفاعه 3 أمتار جاء بقرار من المجلس العسكري المصري لحماية مبنى السفارة من حركة الاحتجاجات الشعبية المصرية.
مبارك نفال،
مبارك سقط، لكن المصريين أدركوا أنه تجب المحافظة على السلام مع إسرائيل، وتجب حماية مبنى سفارتها ومنع الجمهور من اقتحامها، كما يدور الحديث عن محاربة المصريين لأنفاق التهريب في رفح وإغلاق عدد منها بالماء والإسمنت، فيما الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على القيادة المصرية لتجنب المزيد من المشاكل مع إسرائيل.
جدار قد يحمي نزلاء السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لكنه لن يكون كافيا لتبديد القلق الذي تحمله المتغيرات المصرية على الكيان العبري.
هناك إدراك اليوم أن الطيران في إيلات معرض للخطر، حيث يبعد المطار عدة كيلومترات عن الحدود، وبإمكان أي شخص أن يقف على الحدود المصرية ويهدد الطائرات الإسرائيلية. وقد بحث المجلس الوزاري مسألة تحصين الطائرات المقلعة من هناك بمنظومات لايزر قادرة على حرف الصواريخ المضادة للطائرات عن مسارها.
يكفي أن نرى صورا يعرضها مهربون بدو على الحدود المصرية على اليوتيوب لنعلم مدى السهولة الكبيرة في عمليات التسلل على الطريق نفسها التي حصلت عليها عملية إيلات الأخيرة.
خطر استشرفته وسائل الإعلام الإسرائيلية من على صفحات المجلات المصرية، لا سيما صورة غلاف مجلة أكتوبر الرسمية المصرية، والتي عرضت في أحد أعدادها صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزي النازي تحت عنوان النازيون الجدد، ورأت أن ذلك يكشف موجة عداء غير مسبوقة لإسرائيل في الصحافة المصرية.
في اعتداء جديد على المساجد في الأراضي المحتلة أضرم مستوطنون صهاينة النار تحت جنح الظلام بمسجد النورين في بلدة قصارى جنوب الضفة الغربية.
مسجد جديد ضحية حزب وعنصرية المستوطنين، وهذه المرة في بلدة قصرى جنوب نابلس. مجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد فجرا وأحرقته عن طريق إلقاء إطارات مشتعلة بداخله.
إن حرق مسجد النورين في بلدة قصرى في محافظة نابلس هو استمرار لاعتداء المستوطنين على مساجد بيوت الله، فقد سبق لهم أن حرقوا مساجد في بلدات اللبن وياسوف وبرقين وغيرها.
هذا الاعتداء يؤكد على أن هذه الحكومة هي حكومة استيطان في الدرجة الأولى، وأن كل الحكومات حتى السابقة هي تغطي على أفعال المستوطنين، زاد عددهم وزاد عدد المستوطنات، يعني هذا يلف بدوامة العنف، وبالتأكيد هذه الشعارات التي تم كتابتها على جدران المسجد تؤكد على حقد قطاع المستوطنين.
ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين عند حد حرق المسجد، بل تتكرر يوميا من خلال استهداف المواطنين وممتلكاتهم، خصوصا في القرى المحيطة بمدينة نابلس حيث يتواجد عدد كبير من المستوطنات.
اعتداءات متكررة تكون يومية بكلع وتكسير أشجار الزيتون وضرب، يعني قبل أسبوعين ضابط إسرائيلي مش جندي هو اللي كان بضرب جمال عدلي على بعد 5 متر بس برصاص حي.
إدانات واسعة لهذه الجرائم جاءت من القوى والمنظمات الأهلية والسلطة الفلسطينية التي حملت حكومة العدو المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين، جرائم ما كانوا ليقوموا بها لولا دعم وحماية جيش العدو الذي يقف بالمرصاد لأي محاولة من قبل المواطنين الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم. من مدينة البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: اجتماع وزاري في السراي لبحث خطة الكهرباء بعد لقاء بين ميقاتي وباسيل وآخر بين ميقاتي وجنبلاط. البطريرك الراعي يدعو الغرب من باريس إلى عدم التسرع في قرارات تغيير الأنظمة والتنبه إلى البديل. تأجيل جلسة مبارك ونجليه بعد مشادة كلامية بين الدفاع والادعاء داخل الجلسة والشباكات خارجها. لمتابعة المزيد من الأخبار المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.